بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بمدينة الدمام أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حاجتنا إلى التأسي بالسلف في العلم والعمل، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العايد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى كما دعا الأخ أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، أتكلم معكم في هذه الليلة عن موضوع حاجتنا إلى التأسي، والموضوع سيكون في نقاط 9. الأولى توطئة بين يدي الموضوع، ثانيا تعريف الأسوة، ثالثا أهمية وجود الأسوة الحسنة، رابعا حرص الإسلام على إيجاد الأسوة الصالحة، خامسا الصفات المطلوبة في المتأسى به، سادسا الآثار السلبية لفقد الأسوة الحسنة، سابعا معوقات التأسي بالأسوة، ثامنا التربية بالأسوة، تاسعا نماذج من المتأسى بهم. أولا توطئة. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة لأتباعهم، فربوهم بالعمل والسلوك الحسن قبل القول، وأعطوا من أنفسهم أسوة حسنة يتأسى بها ويتأسى بها من بعدهم، وأمروا من بعدهم بالتأسي بهم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضلهم أمر بالاقتداء بهداهم، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وذكر الله عز وجل أن من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. قال قتادة: أي قادة في الخير، دعاة هدى يؤتم بنا في الخير. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة في كل شيء، ولقد جعل الله سبحانه وتعالى نبيه هكذا ليقتدى به وليتأسى به من بعده في تطبيق شرائع الإسلام. ولذلك تجده صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم باتباعه والتأسي به، فيقول مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا لا شك أنه أمر بالتأسي. وفي هذا الزمن نحتاج إلى التأسي بالأسوة الحسنة، وذلك لكثرة الفتن في هذا الزمن، مما يحتاج معه إلى الأسوة الحسنة التي تدل بفعلها على طريق الله عز وجل. ولأن الأسوة السيئة قد انتشرت في هذا الزمن، فأصبح المسلمون أو كثيرا منهم يتأسون بمن لا يستحق ذلك، فالفنانون والرياضيون وغيرهم أصبحوا أسوة لبعض المسلمين من ضعاف الإيمان. والمسلم المفترض ألا يتأسى إلا بمن تفوق في العلم والعمل الصالح، لكن أيضا على المسلم أن يجعل من نفسه أسوة لمن هو أقل منه. فالمسلم العاصي مثلا لا يحتقر نفسه أن يكون أسوة للكافر، لا يحتقر نفسه أن يكون أسوة للكافر، وهذا يتبين فيما لو كانوا في شركة مثلا معا. حتى لو كان المسلم عاصيا فإنه ينبغي أن يكون أسوة في كل شيء لهذا الكافر حتى يدله على الإسلام بفعله. الملتزم، المسلم الملتزم بتعاليم الإسلام، المسلم الصالح ينبغي أن يجعل من نفسه أسوة للمسلم العاصي. والمربي ينبغي أن يكون أسوة لمن يربيهم، والعالم يكون أسوة لطلابه، والوالد لأولاده، وإمام المسجد للمأمومين، والمدرس لتلاميذه، والمدير لموظفيه، والموظف لزملائه، وهكذا. فلا يحتقر المسلم نفسه أن يكون أسوة. ثانيا، تعريف الأسوة. الأسوة أو يمكن أن تقال أو تنطق الإسوة، يعني بضم الهمز أو بكسرها، هو ما يتأسى به أو من يتأسى به ويقتدى به في جميع الأحوال. والأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المتأسي به سلك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم، فيكون الأسوة الحسنة هو من يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون متبوعا في كلامه وأفعاله. وأما الأسوة السيئة فهو من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبع في هذا، خالف واتبع في هذا، كقول المشركين حين دعتهم رسلهم للتأسي بهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثالثا، أهمية وجود الأسوة الحسنة. تتبين أهمية وجود الأسوة الحسنة فيما يلي: واحد، المسلم مطالب بأن يدعو إلى الله عز وجل، والأسوة الحسنة وسيلة بليغة في هذه الدعوة. ولقد انتشر الإسلام في بعض البلاد الإسلامية الآن، انتشر سابقا بفضل القدوة الحسنة من التجار المسلمين. ثانيا أو اثنين، الدعوة بالأسوة الحسنة دعوة بالفعل، دعوة بالفعل، والدعوة بالفعل أكثر فاعلية وأبلغ من القول، وأبلغ من القول، فقد يتأثر الناس بعمل هذا الداعية أو بعمل هذا القدوة أو بعمل هذا الأسوة أكثر من قوله، يتأثرون بعمله أكثر من قوله، لأن القول ربما يحتاج إلى فهم وتركيز وتفكير وغيره وغير ذلك. أما وتعرفون أن مستويات الفهم عند الناس تتفاوت، مستويات الفهم، فهم الكلام عند الناس تتفاوت، لكنهم جميعا يتساوون عند الرؤية، يتساوون أمام الرؤية لمثال حي أمامهم. لذلك فوجود الأسوة الحسنة أيسر في إيصال المعاني التي يريد الداعية إيصالها للمتأسي به. ثالثا، إن وجود الأسوة الحسنة يشجع الآخرين على أن يحذو حذوها، على أن يحذو حذوها، حذو هذه الأسوة، فتقوى بهم الرغبة في عمل ما يعمل هذا الأسوة. رابعا، وجود الأسوة الحسنة يقنع الآخرين بأن بلوغ درجات أكبر مما هم عليه أمرا ممكنا بمقدورهم أن يفعلوا، كيف لا وهم يرون أن غيرهم قد فعله. ولذلك فوجود الأسوة الحسنة يسهل على غيره تطبيق الإسلام والتزام أحكامه، ويوضح للآخرين أن الالتزام بالإسلام أمرا ممكنا، ولكن العجز في الناس لا في الإسلام. إذا رأى الكافر أن هذا المسلم يطبق تعاليم الإسلام، علم أن هذه التعاليم أمرا ممكنا تطبيقها في عالم البشر وليست نظريات. الأمر الخامس، الأسوة الحسنة موضوع تحت مجهر، موضوع تحت مجهر يراقب، تحت مكبر لتصرفاته، يراقب في تحركاته وسكناته وأعماله وأقواله، ودون أن يعلم، دون أن يعلم، فربما عمل عملا لم يلقي له بالا وهو عند غيره ممن يراه من الكبائر، يعدونه من الكبائر. لذا لا بد للمسلم أو للصالح من المسلمين أن يظهر كقدوة حسنة، سواء كنت تربي أو كنت تربي أولادك أو تربي أولاد الآخرين كمدرس ونحوه، فإنهم يراقبون تحركاتك، لذا لا بد أن تظهر كأسوة حسنة في هذا المجال. سادسا، أنه ربما استفاد الناس من الأسوة الحسنة دون أن يشعر، فيكتب له في حسناته شيئا لم يعمله، وذلك كأن يراه الناس يسبح في مجلس فتغافل المجلس ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولشفتيه تحركات، فيراه الآخرون فينتبهون فيسبحون بتسبيحه، فيكون دعا إلى خير وعمل بمثل عمله الآخرون، فيكتب له مثل حسناتهم. سابعا، وجود الأسوة الحسنة يساعد على إيجاد وتكوين التربية الذاتية للشخص، إذ أن محاكاته، محاكاة هذا الشخص وتقليده للأسوة في الأعمال الصالحة يعد تربية ذاتية لنفسه دون توجيه خارجي بالقول. يعني عندك طالب من الطلاب يراك أنك بين وأنت تشرح للطلاب مثلا، أو موظف يراك وأنت تعامل في وظيفتك أنك تكثر من ذكر الله وتكثر من التسبيح وتكثر من التحميد وأخلاقك حسنة، سيفعل مثل ما تفعل. فعله هذا هل أتى من توجيه خارجي بالقول؟ أحد قال له سبح أو قال أحسن أخلاقك؟ لا، وإنما من أين؟ من رؤيته لهذا الأسوة الحسنة. فإذا كان يرى ويرى ويرى ويرى، أصبح يربي نفسه تربية ذاتية ولا لا؟ أصبح عنده دافع ذاتي ويربي نفسه تربية ذاتية، وهذا مهم جدا. ثامنا، من أهمية الأسوة، بكونك أسوة حسنة تبتعد عن الذم بأن قولك يخالف فعلك. من خالف قوله فعله أليس مذموما؟ بكونك أسوة حسنة تبتعد عن هذا الذم. رابعا، حرص الإسلام على إيجاد الأسوة الحسنة. لقد حرص الإسلام على إيجاد الأسوة الحسنة ليسهل على من بعده الاقتداء والتأسي به. ومن الأمور التي يتضح فيها حرص الإسلام في هذه النقطة ما يلي: أولا، الشارع الحكيم توعد من خالف قوله فعله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ما شأنك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والحديث في البخاري ومسلم. في رواية: أني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على رجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هذه رواية عن أحمد عن أنس بن مالك. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول أن الشارع الحكيم توعد من خالف قوله فعله، فإذا توعد معناه لابد أن يكون قولك مثل الفعل، وهذا معناه أنك تكون أسوة حسنة. الأمر الثاني أن الشارع الحكيم أيضا جعل لمن تؤسي به واقتدي به في الخير مثل أجر من تأسى به، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثالث، الشارع الحكيم جعل على من تؤسي به وزر من تأسى به في الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الأمر الرابع، الشارع الحكيم أمر العصاة بالاستتار، أمر العصاة بالاستتار. تعرفون الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والعاصي أمر بالاستتار، أن يستتر، إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى إذا بلي فليستتر. يستتر عن من يكتب الحسنات والسيئات؟ يستتر عن الله سبحانه وتعالى؟ عن من يستتر؟ عن الناس. وهل الناس سيكتبون عليه حسنات أو سيئات؟ إذا لماذا يستتر عنهم؟ لئلا يكون لهم قدوة في هذه المعصية، لئلا يظهر هذه المعصية فيقتدى به. إذن هذه أمور أربعة وضعها الإسلام، قد يكون هناك غيرها، تحرص على إيجاد الأسوة الحسنة. خامسا، الصفات المطلوبة في المتأسى به. المتأسى به لابد أن يكون على قدر من الإيمان والصلاح وحسن المعتقد والاستقامة على أمور الدين من المحافظة على الواجبات وترك المنهيات. هذه الأمور بدهي وجودها في المتأسى به، يضاف إليها أيضا حسن الخلق. لحسن الخلق مكانة رفيعة في الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أثنى الله عليه بحسن الخلق، الله يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يهديه إلى أحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها ويستعيذ به من منكرات الأخلاق. ومن حسن خلقه أحبه الله وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. بل عد الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة. فإذا كان حسن الخلق مطلوبا في كل مسلم فهو في الأسوة أشد طلبا وأكثر حاجة، إذ أن الأسوة لن يسع الناس بماله، فلا بد أن يسعهم بخلقه. وإذا كان الأسوة حسن الخلق أحبه الناس وتقبلوا منه ووثقوا به وأطاعوه فيما يأمر وينهى، وكان أسوة حسنة لغيره في الأخلاق الحسنة. ومن الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها الأسوة الأخلاق الحسنة جميعها، لكن منها على سبيل المثال الصدق. والصدق ليس مقصورا في القول، بل يكون صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في المواقف ومواقف الفتن والتمحيص والابتلاءات. يقول ابن القيم أن الصدق يكون في القصد والقول والعمل، والصدق دليل إيمان المسلم، والصدق يوجب للمسلم المحبة بين أهله وأقرانه ومن يعاشرهم. الخلق الثاني الصبر. أحق من تسلح بالصبر الأسوة. والصبر ركيزة أساسية في الأخلاق، ما من خلق حسن إلا ويدخل فيه الصبر ويحتاج للصبر. مثلا العفة من الأخلاق هي صبر عن الشهوة، الشجاعة من الأخلاق الحسنة هي صبر على القتال، الحلم هو صبر على أو عن الغضب. والوسائل التي نحتاجها لنحسن أخلاقنا، هذه الوسائل تحتاج إلى صبر، مثل المجاهدة تحتاج إلى صبر، مصاحبة الأخيار وحسناء ومن أخلاقهم حسنة يحتاج إلى صبر، وهكذا. والأسوة إذا لم يكن صبورا لم ينتفع به الآخرون. الصفة الثالثة التواضع. الناس يكرهون المتكبر ويندر من يحب المتكبر، اللهم إلا من كانت له حاجة عند هذا المتكبر فيتزلف إليه ويظهر حبه ليصل إلى حاجته. الأسوة يحتاج إلى التواضع، لأن الناس لا يتقبلون ممن يحتقرهم ويزدريهم حتى لو كان ما يقول حقا. لذا على الأسوة أن يتواضع، لا يتحدث عن نفسه كثيرا. بعض الناس كلما جلس وأنا 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 وكلمة أنا تتكرر في كل جملة من جمله، أو أنه ينسب الأفعال له له وحده وينسى الآخرين. الصفة الرابعة الرحمة. فلا تنزع الرحمة إلا من شقي. وهل الشقي يكون أسوة حسنة؟ إذن لا تنزع الرحمة من أسوة حسنة، ومن نزعت منه الرحمة فليس أسوة حسنة. الأسوة لابد أن يكون رحيما، لا فظا ولا غليظا، حتى لا ينصرف الناس عنه ويدعوه. اسمعوا لهذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. من المخاطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المنفضين من؟ والمنفض عنه من؟ أليس ما يقوله صلى الله عليه وسلم حقا؟ أليس هو وحيا من الله؟ أليس وحيا من الله؟ ومع ذلك لو أن هذا وهو وحي، هذا الكلام وهذا المتكلم وهو رسول صلى الله عليه وسلم، لو أنه أصبح فظا غليظ القلب لما استفاد الناس منه، لم فضوا من حولك، فكيف بك أنت وأنا والآخر؟ إذا كنا إذا كان الواحد منا فظا غليظ القلب وما نقوله مخلوط ليس وحيا، قد يكون صدقا وقد يكون فيه اجتهادات، فإذا اتصفنا بهذا الصفة يبقى معنا أحد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا وهو رسول ومع ذلك قيل له ذلك، فمن باب أولى أن نتصف بما اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس أو الصفة الخامسة الرفق، وهو مقترن بالرحمة، إن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، الأسوة يحتاج إلى الرفق حاجة شديدة ليتألف القلوب، القلوب أيها الأخوة وحشية، القلوب وحشية، من تألفها أقبلت عليه، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصفة السادسة الحلم، وهو ضبط النفس عند الغضب والصبر عن الأذى من غير ضعف ولا عجز، الأسوة لابد أن يكون حليما يصبر على أذى الناس ليستطيع كسبهم والتأثير عليهم، ولقد كان صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا، والقصص من سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة. هذه الصفات الست تدخل تحت حسن الخلق، وهو الصفة التي ذكرناها. صفة أخرى غير حسن الخلق موافقة القول للعمل، موافقة القول للعمل، وهذه هي الصفة الثانية بعد حسن الخلق. الناس مجبولون على عدم الانتفاع بمن خالف قوله فعله، ولذا تجد أن أول من يطبق التعاليم الربانية هم الأنبياء والمرسلين ليقتدي بهم أتباعهم. شعيب تعرفون يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقد حث الإسلام على أن يطابق القول الفعل، فذم علماء بني إسرائيل ومن شابههم في هذه الصفة من هذه الأمة فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ويقول عز وجل في منافقي هذه الأمة ويقولون طاعة، يقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ويقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس إلى آخر الآية. ولقد تمنى مسلمون الجهاد في سبيل الله قبل أن يفرض عليهم، فلما فرض عليهم تقاعس بعض المتمنين فوبخهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا توبيخ لمن تمنى طاعة الله ثم تقاعس عنها، فكيف بمن يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن منكر ويفعله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إن هؤلاء من يخالف قوله فعله إن هؤلاء أشربت قلوبهم بغض المنكر الذي إن هؤلاء لو أشربت قلوبهم بغض المنكر الذي نهوا عنه لم يفعلوه عندما يكونون لوحدهم، ولو أشربت قلوبهم حب المعروف الذي يأمرون به لفعلوه. وتعرفون الحديث السابق الذي ذكرته لكم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وفي الفتح الكبير: وعزاه إلى الطبراني أن أناسا من أهل الجنة، أناس من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار، يطلعون على أناس من أهل النار، فيقولون، أهل الجنة يقولون لأهل النار، فيقولون: بما دخلتم النار، بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. أناس من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون لهم: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. يقول ابن القيم في الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا، لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. يقول: فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق. أيها الإخوة، إن الناس ينظرون للملتزم الصالح على أنه يعمل كل شيء بصواب، يتناسون أنه بشر، يتناسون أنه يخطئ، فيتأثرون بسلوكه وأقواله وأفعاله. ولذا يجب على الداعية، يجب على المسلم الصالح أن يكون أسوة حسنة في كل ما يستطيع، فإن لم يفعل ذلك فسيقتدي الناس بأفعاله متناسية أقواله، فيحمل وزره ووزر من عمل بمثل عمله. ليتذكر من يتأسى به، ليتذكر العقاب الذي ينتظره في الآخرة، ليتذكر فضيحته على رؤوس الأشهاد إن خالف قوله فعله. هناك صفات أخرى قد تكون معروفة لديكم، من مثل العلم، أن يكون المتأسى به عنده من العلم، كما قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا. وأيضا من الصفات عدم التوسع في المباحات. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذاك المباح برزخا بين الحلال والحرام. ويقول: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية: في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن شرطا في النجاة. عموما في صفات أخرى نقتصر على ما ورد، لكن لا بد من التنبيه إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الأسوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كاملا، فقد يكون الشخص أسوة في شيء وليس أسوة في شيء آخر، كأن يكون مثلا هذا الرجل أسوة في اجتهاده في العبادة ومحافظته على النوافل، وذاك أسوة في اجتهاده في طلب العلم وجده في ذلك، وإن كان أقل من الأول من ناحية المحافظة على النوافل. فقد يكون الإنسان قدوة في شيء وليس قدوة في شيء آخر. النقطة الثانية أن المتأسى به بشر، المتأسى به بشر يخطئ. إذا انتبهنا إلى هذه النقطة لم نرفض كلام الأسوة بمجرد خطأ أو زلة صدرت منه. ثم أيضا لا نترك ما أمرنا به، أو نترك أو نعمل ما نهانا عنه بمجرد أنه لم يوافق قوله فعله. إن وافق قوله فعله فهذا هو المراد، لكن إن لم يوافق قوله فعله فلنأخذ قوله الصحيح وأما بالنسبة لفعله فوزره عليه وتقصيره على نفسه، ونحن سنحاسب كل لوحده، سنحاسب كل لوحده. إذا عرفت هذا فأنت ستنتبه إلى نقطتين كما قلت. إذا عرفت أنه بشر، أن هذا الأسوة بشر، فهو إن قال لنا شيء وفعل خلافه لا يضرنا هذا، لأننا سنأخذ ما يقول القول الصحيح ونترك ما يعمل، لأنه سيحاسب لوحده ووزره على نفسه. النقطة الثانية أنه ليس بمجرد أن هذا الأسوة أخطأ خطأ، أخطأ في موقف، أخطأ في أو قصر في شيء، خلاص ينسف لا يتأسى به، هذا خطأ، وإنما نعرف أنه بشر، إذا كان أسوة في هذا فربما يخطئ في شيء آخر. النقطة الثالثة لا نترك العمل والدعوة إلى الله عز وجل ونصح الناس وإرشادهم وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لا نترك هذه الأشياء خشية أن يخالف قولنا فعلنا، لا نتركها خشية أن يخالف قولنا فعلنا. قال الحسن لمطرف بن عبد الله الشخير: يا مطرف، عظ أصحابك، عظ أصحابك. فقال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أن ظفر بهذه منكم، فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينه عن المنكر. وكان الحسن يقول: أيها الناس، إنما أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم، وإني كثير الإسراف على نفسي، وإني كثير الإسراف على نفسي غير محكم لها ولا حاملها على الواجب في طاعة ربها. ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون، ولا وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويراقب في طاعته وينهى عن معصيته. ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضنا بعضا حياة لقلوب المؤمنين وإذكار من الغفلة وأمن من النسيان، فالزموا عافاكم الله مجالس الذكر، فرب كلمة مسموعة ومحتقر نافع. هذه يعني تنبيهات لننتقل إلى النقطة السادسة في الموضوع، وهي الآثار السلبية لفقد الأسوة الحسنة. إذا فقد الأسوة الحسنة يترتب على فقده آثار سلبية، على سبيل المثال منها فقد الأسوة الحسنة يوجد جيلا يعتقد شيئا ويخالف ما يعتقده، يؤمن بالله ويعصيه ويحاربه، يؤمن بوجود الجنة والنار ولا يعمل لها، وهكذا. اثنين، فقد الأسوة الحسنة يربي المتربين على النفاق، يربي المتربين على النفاق، فإذا حصل منك قول ثم فعل يخالفه تربوا على مثل هذا، وهذه خصلة عظيمة من النفاق. ثالثا، فقد الأسوة الحسنة يشجع على تكذيب شرع الله، ويساند المشككين المتشككين في الإسلام، ويساندهم في تشكيكهم بصلاحيته لهذا العصر، لأنهم سيقولون إن الإسلام نظريات لا تصلح للتطبيق، بدليل أننا لا نجد من يطبقه، فلا يصلح أن يطبق، فيكون نظريات فقط. ولذا لا بد من إعطاء هؤلاء الدليل الفعلي بأن نطبق تعاليم الإسلام حتى يروا أنها صالحة للتطبيق. مثال: تطبيق الشرع في الحكم في البلاد الإسلامية. عندما يرى الكفار أن شرع الله مطبق في بلدة من البلدان وأنها تساير العصر وأن هذه الأحكام متمشية مع العصر، قالوا نعم أن هذه النظريات تصلح للتطبيق. لكن عندما لا توجد لا قدر الله بلدة أو بلدا من البلدان يطبق تعاليم الإسلام، ثم نطالب الناس بأن يطبقوا تعاليم الإسلام ويطبقوا حكم الله وشرع الله، يقولون هذه نظريات قديمة لا تصلح للتطبيق، أين من يطبقها الآن؟ لو كان هناك استطاعة ومقدرة لتطبيقها لطبقه أصحابه. أيضا رابعا: فقد الأسوة الحسنة ربما كان فتنة لمن لا يعرف الإسلام المعرفة الحقيقية، لأنهم إذا رأوا مخالفتنا لتعاليم الإسلام قالوا لو كان الإسلام خيرا لطبقه أصحابه والتزموا به. وهذا يعني بمثال يعني قصير جدا يتبين المقصود. المسلم الذي يسافر إلى الغرب مثلا أو يسافر إلى بلدة إباحية أيا كانت في غرب أو شرق، إذا سافر إلى هذه البلدة ويعرفون أو يعرف أصحابها أن هذا مسلم وهو مع ذلك في خمر وسكر ونساء وبعد عن تعاليم الإسلام كاملة، يغش في معاملة ويسرق ويكذب وهم يعرفون أنه مسلم، ألا ينسبون هذه التصرفات للإسلام؟ بلى، لأنهم لا يعرفون الإسلام المعرفة الحقيقية، فيكون فتنة لهم، ويكون هذا بفعله صد أولئك عن الإسلام. خامسا: إن أعداء الله لن يجابه بصورة الإسلام، وإنما لابد من الحقيقة، والحقيقة تكمن في التطبيق العملي لهذه التعاليم، وبعبارة أخرى أن نكون أسوة حسنة لغيرنا في تطبيق الإسلام. سابعا: معوقات التأسي بالأسوة. هناك أمور قد تعيق عن التأسي بالأسوة الحسنة. من الأشياء التي تعيق عن التأسي بالأسوة الحسنة ما يلي: واحد، اتباع العادات والتقاليد، كما قال الله عز وجل حكاية عن المشركين حينما دعتهم رسلهم للتأسي بهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وجدنا آباءنا على أمة، فهذا اتباع للعادات والتقاليد، صدتهم عن التأسي بالسلف، التأسي برسلهم. الأمر الثاني مما يعيق: ضعف الإيمان، وسيطرة الهوى والشهوات. ولذلك قال الله عز وجل حينما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني من لم يرجو الله واليوم الآخر ولم يذكر الله كثيرا ليس له أسوة حسنة، تصده هذه الأعمال عن التأسي بالأسوة الحسنة، تعيقه عن التأسي بالأسوة الحسنة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير آية الأحزاب المتقدمة، يقول: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك أن مفهوم المخالفة أن من لم يوجد به هذه الأشياء تعيقه عدم وجودها يعيقه عن التأسي بالأسوة الحسنة. الأمر الثالث مما يعيق: أن يخالف قول الأسوة فعله، فعندئذ لا ينتفع بقوله، لأن أفعاله تقول للناس هلموا أفعاله تقول للناس لا تسمعوا لقوله، لأنه لو كان قوله صحيحا لكان أولى من ينتفع به هو. الأمر الرابع أن يخفي الأسوة عمله، أن يخفي الأسوة عمله، إما خوفا من الرياء مع أنه في موضع أسوة، أو خوفا من أحد كما حصل لبعض علماء السلف الذين أجابوا في الفتنة عندما دعوا إلى فتنة القول بخلق القرآن، أجابوا متأولين أو مترخصين. هؤلاء أخفوا عملهم الحقيقي، أخفوا ما في قلوبهم، وهم أنهم يرون أن القرآن غير مخلوق، أخفوا هذا الشيء. ما دام مجرد إخفاء هذا الشيء يعيق المتأسي، لأن المتأسي لا يعلم ما في داخلك وإنما له الظاهر. ولذلك الإمام أحمد رفض التورية والأخذ بالرخصة، لأنه كما تعرفون قصته المشهورة عندما أرسل أحد طلابه عندما قال له يا شيخ يعني يرغبه في الأخذ بالرخصة، قال اخرج انظر إلى هؤلاء، فوجد أناس مجتمعين كثير ومعهم أقلام، فقال ماذا تفعلون هنا؟ قالوا نسمع للإمام أحمد ماذا يقول. فلما أتى فقال ماذا سمعت؟ ماذا رأيت؟ قال كذا وكذا. قال أضل هؤلاء أو كما قال رحمه الله. فالإمام أحمد أظهر عمله ليتأسى به. فإخفاء القدوة أو إخفاء الأسوة العمل يعيق المتأسين في التأسي، أو يعيقهم عن التأسي. تعرفون قصة الصحابي عندما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أتى صحابي بصرة مليئة عجزت يده عن حملها، فقال المنافقون هذا مرائي. انتبهوا لهذه، هذا مرائي، يلمزونه، معناه أنه أظهر الصرة على مجمع من الناس، لكن الرسول ماذا قال؟ قال هذا مرائي والأولى أن يخفي عمله؟ لا، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فجعل كل من تصدق بعده أجورهم تكتب لهم ومثلها يكتب لهذا الرجل الذي أصبح أسوة في الخير. الشيء الخامس أو الأمر الخامس مما يعيق تشويه صورة الأسوة، تشويه صورة الأسوة. عاد خذ أسباب التشويه كما تشاء، ومن الذي يشوه كما تشاء. أضرب لك مثال واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم شوهت صورته، شوهها المشركون ليصد الناس عن التأسي به. فعندما يأتي الرجل من خارج مكة يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتي لمكة لكذا، يأخذون هذا الرجل، انتبه إياك أن تسمع من هذا الرجل، فيصدونه ويشوهون سمعة، إن هذا ساحر، إن هذا كاهن، إن هذا مجنون، إن هذا شاعر، فيحاولون صد الآخرين عن التأسي به صلى الله عليه وسلم عن طريق تشويه صورته صلى الله عليه وسلم. ثامنا التربية بالأسوة. التربية بالأسوة من أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد المتربي، لأن الأسوة مثل أعلى في نفس المتربي، فيحاكيه ويقلده من حيث يشعر أو لا يشعر. إن المتربي لا يستجيب لمبادئ الخير التي يتعلمها من الأسوة ما لم يرى أن هذا الأسوة قد طبق هذه المبادئ عمليا. وتتم التربية بالأسوة من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن يقوم الأسوة أولا بما يأمر به ويترك ما ينهى عنه. تعرفون مثال لذلك قصة الحديبية، حينما صد المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح محصرا، فأمر الصحابة أن يحلقوا وينحروا، قال احلقوا وانحروا، فتباطؤوا متشوقين للدخول إلى مكة، لم يتباطؤوا مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، وإنما عندهم شوق شوق عار جدا للدخول إلى مكة، وأتوا قطعوا مسافة للدخول إلى مكة، مسافة بعيدة، حتى أصبحوا بالقرب من مكة. ومع ذلك فعندما قال لهم ذلك قال لعله، يعني لعله يغير الكلام، لعله ينسخ، تباطؤوا، وهذا طبيعي في البشر وليس مخالفة منهم. المهم أنه كررها عليهم 3 مرات ولم يقم واحد منهم. فدخل إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقال لها، فقالت: أتحب أن يفعلوا؟ قال: نعم. قالت: لا تخرج ولا تكلمهم حتى تأمر الحلاق فيحلق رأسك وتنحر هديك. فلما خرج وفعل علموا أن المسألة انتهت، ما فيه، انتهت، ما فيه رجوع، ما في تراجع عن الكلام، أصبح فعل. فقاموا يحلق بعضهم بعضا، فقاموا يحلق بعضهم بعضا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما أمرهم به، فعل ما أمرهم به. أيضا تعرفون في غزوة حنين عندما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح أسوة حسنة للصبر في هذا، فجاء الصفوة من المسلمين في ذلك الوقت ووقفوا معه بعدما فر كثير. النقطة الثانية من كيفية التربية بالأسوة أن يبين الأسوة سبب تصرفه الذي قد يؤاخذ عليه. قد يظهر الأسوة الحسنة عند من يتأسى به، قد يظهر بمظهر قد يبدو للناظر أنه غير لائق، أنه غير لائق، بينما في الحقيقة له سبب جعله يفعل ذلك، أو قد يكون لائقا في الحقيقة لا غبار عليه. وهذا مثال ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في المسجد يكلم، كان معتكفا، فجاءت صفية تزوره، فلما أرادت أن ترجع أراد أن يرجع معها يوصلها إلى القريب من البيت أو الغرفة، فخرجت فخرج معها، فرآه رجلان من الأنصار، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، فأسرع رضي الله عنهما استحياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما، لا تسرع، على رسلكما، يعني تمهلا، إنها صفية، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته. فقال الصحابيان: سبحان الله يا رسول الله. فكبر عليهما، كبر عليهم الأمر هذا، يا رسول الله يعني كيف تقول لنا هذا؟ معقول نحن سنشك فيك؟ ما يمكن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يعني ولو فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم برر وجوده مع امرأة في خلوة، هذا شيء في الظاهر لا يليق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من رآه أنها زوجته، فلم يخلو بأجنبية، مع أن الصحابيين لم يتطرق إلى قلوبهما شيء من هذا، بدليل أنه قال: سبحان الله يا رسول الله، لكن الرسول خاف أن يتطرق إليهما شيء من ذلك فيهلكا. يقول ابن حجر معلقا على الحديث السابق وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاغترار، يقول ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. أيضا أيها الإخوة، على المتأسي المقتدي إذا رأى على الأسوة ما يؤاخذ عليه عليه أن ينبهه ويستفسر عنه، حتى يتبين له وجه عمل الكسوة له إن كان له وجه، أو يكون أنكر منكرا يكون قد عمله هذا الأسوة. أقول هذا لأن الأسوة قد يعمل عملا قد يؤاخذ عليه في الظاهر وله فيه عذر، ومع ذلك يغفل عن تنبيه المتأسين به، يغفل عن تنبيه من يتأسى به، فإذا سأله الأسوة نبهه على ذلك. إذن سؤال المتأسي يكون له فائدتان: الفائدة الأولى أن ينبه الأسوة، ينبه الأسوة ليبين للمتأسي سبب فعله. النقطة الثانية إنكار المنكر الذي قد وقع فيه الأسوة إذا لم يكن لفعله سبب يبيحه. ثم هنا تنبيه، هو الكلام السابق في أن الأسوة يبين للمتأسي به سبب تصرفه الذي قد يؤاخذ عليه، لا يعني هذا الكلام أن يبدأ الأسوة بتدبير كل خطأ يقوم به، لا يعني أن يقوم بتبرير كل خطأ يقوم به حتى لو لم يكن صادقا في تبريره. يعني أحيانا قد لا يكون صادق في تبريره ومع ذلك يبرر، لا، هذا غير مطلوب. إذا أخطأت ونبهت أو خفت أن يتأسى به، أن يتأسى به فلا لا وليس لك عذر في ذلك، فقل أخطأت وما عملته خطأ، ولا تتكلف البحث عن عذر لك في هذا. تنبيه ثاني وهو أن الأسوة أحيانا يخفي عمله خوفا من الرياء، وأعرف كثير من الأسئلة سيأتي من هذا. الأسوة قد يخفي عمله خوفا من الرياء فيحرم من يربيهم من التأسي به. أقول وأتمنى ألا أزيد كلاما على هذا، إخفاء العمل وسيلة للتخلص من الرياء، لكن ليس شرطا في الإخلاص، ليس شرطا في الإخلاص. فأنت بإمكانك إظهار عملك أو بعض عملك وفي قلبك أن هذا العمل لله، وأنك إنما أظهرته تريد أن يتأسى بك. أي باختصار المسألة تعتمد على النية ومدى مجاهدتك في الحصول على الإخلاص. تنبيه ثالث وهو أن الأسوة قد يعمل مع أقرانه أعمالا مباحة قد يخفيها عمن يربيهم لئلا يحملوها على غير محملها. مثال: مدرس مع زملائه المدرسين ليس كمثله مع طلابه، هذا صحيح وإلا لا؟ هذا صحيح. المدرس مع زملائه تجده متبسطا غير متحفظ، أما مع الطلاب فيظهر بمظهر آخر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يقول أحد السلف: كنا نضحك يعني مع بعضنا، فإذا رأينا أنه يقتدى بنا فلا، فإذا رأينا أنه يقتدى بنا فلا. تاسعا والنقطة الأخيرة في هذا الموضوع: نماذج من المتأسى بهم في العلم والعمل. إن أولى من يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأسوة الحسنة في كل شيء. لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته أسوة حسنة لأتباعه. فمن جهة العبادة مثلا، كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الهم والحزن والغم فيقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. ما كان يرتاح إلا إذا قام يصلي، يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا دخل في صلاته وقف خاشعا متذللا خاضعا متذللا أمام الواحد الأحد. يقول ابن الشخير: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يقول حذيفة: قام صلى الله عليه وسلم يصلي الليل بعد صلاة العشاء، قال: فدخلت معه فافتتح سورة البقرة، قلت: يركع عند المئة، فتعدى. فقلت: يركع عند المئة، فقرأ. فقلت: يختم السورة، فافتتح بسورة النساء، فقلت: يختمها. المهم أنه قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أو 6 ساعات مع الفقر والجوع، الجهاد في النهار، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تربية الصحابة، شؤون البيت، 5 أو 6 ساعات يتبتل إلى الله عز وجل حتى تفطرت قدماه وتشققت رجلاه. تقول له زوجه عائشة بعدما أشفقت عليه: كيف تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول ابن مسعود وهو من هو: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، ما تحمل مثل ما تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع فارق السن بينهما. وانتبهوا لهذا، صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بكى، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بكى، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بكى، ثم قال: ويل لمن لم تدركه رحمة الله، ويل لمن لم تدركه رحمة الله، ويل لمن لم تدركه رحمة الله. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، حتى إنه لا يصوم في السفر في شدة الحر. يقول أبو الدرداء: كنا في سفر في شدة الحر حتى والله الذي لا إله إلا هو إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. كان صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن ويبكي، وتعرفون قصته مع ابن مسعود ولا أريد أن أطيل عليكم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا في تبليغ الدعوة، يهتم ويصاب بالحزن والهم إذا لم يستجب، لأنه لم يستجب له المشركون. يقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه من شدة حزنه عليهم. فلعلك باخ من نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخ من نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان يأمر أصحابه بالدعوة ويحثهم عليها ويبين لهم الأجر العظيم في الدعوة، وتعرفون الأحاديث في هذا. أيضا كان صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة في الأخلاق، فلقد كان كريما، ما سئل شيئا قط فقال لا. وتعرفون قصة الرجل الذي جاء فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، يقف للعجوز المسنة، وربما أمسكت بيده الجارية الصغيرة وتذهب به ليقضي حاجتها، ربما حمل حاجته بنفسه واشتغل في بيته وخصف نعله صلى الله عليه وسلم. كان حليما، وقصته مع الأعرابي الذي جذبه وجذب رداءه، قصته مع قريش في فتح مكة، وقصته أخرى وقصص أخرى تعرفونها. كان صلى الله عليه وسلم شجاعا، إذا اشتد البأس كان أقربهم إلى العدو، كان زاهدا ورعا، يؤثر الحاصرة في جنبه بعدما ينام عليه ويقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز بر 3 أيام تباعا منذ أن قدم المدينة حتى قبض، كان يؤثر على نفسه. تقول عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا، ولكنه يؤثر على نفسه. أيها الإخوة، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام له لذته، لكننا نقتصر على هذا لأني أرى أن الوقت قد ضايقنا كثيرا، وإلا فحياته صلى الله عليه وسلم نماذج في الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم الصحابة من بعده أحق من تؤسي به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لقد كانوا رضي الله عنهم أسوة حسنة في العبادة والأخلاق وطلب العلم والدعوة إلى الله والزهد والورع والكرم والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية التي جعلت بحسب أنواع العبادات، عمر في خديه خطين من البكاء، عثمان ينفق أمواله في سبيل الله، وعلي وطلحة وغيرهم كثير. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يترك طعامه عند الإفطار من الصيام حينما تذكر قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وسيد بن الحضير يتلو القرآن حتى تنزل عليه الملائكة تستمع إليه. أبو موسى يقرأ القرآن في الليل فيستمع له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل حينما حضرت الوفاة يبكي ويقول: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه حينما طالبه بتخفيف العبادة، قال: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. يستمتع من قوته ومن شبابه بأي شيء؟ بأي شيء يستمتع؟ بالسفر للخارج، بمعاكسة الفتيات، استمتع بالطاعة، بالعبادة. دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. كذلك كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يستحيي، يمنعه الحياء من أن يتكلم عند الكبار. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، لم يعرفها الصحابة، وعرفها ابن عمر لكنه لم يتكلم حياء لأنه كان صغيرا وهم كبار. يقول أبو الدرداء: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. وغيرها من كلامهم في هذا وأفعالهم كثيرا تركها اختصارا. حرصوا على حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ما قاله صلى الله عليه وسلم أو كتابته كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى إن ابن عباس كان يحرص على أخذ العلم من الصحابة الكبار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي باب أحدهم فيتوسد رداءه على بابه فتسفي الريح عليه التراب، حتى يخرج صاحب الدار فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول ابن عباس: أنا أحق أن آتيك فأسألك. وفي الدعوة إلى الله كانوا حريصين على دعوة الناس وتعليمهم الخير، فقد كان يأتي الرجل فيسلم فيرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. تعرفون قصة الطفيل بن عمرو الدوسي وغيره كثير. لقد تفرقوا رضوان الله عليهم في الأمصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله عز وجل. ثم من بعد الصحابة من السلف الصالح كانوا أسوة في العلم والعمل. طاووس رحمه الله كان عابدا زاهدا ورعا، حبس الأسد الناس ليلة في طريق الحج فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كان السحر ذهب عنهم فنزلوا وناموا، فقام طاووس يصلي فقال له رجل: ألا تنام ليلة كاملة مرهق؟ ألا تنام؟ فقال: وهل ينام أحد في السحر؟ إبراهيم النخعي يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. بكى رحمه الله عند الموت فقيل له: ما يبكيك أبا عمران؟ فقال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. كان عطاء بن أبي رباح بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. 200 آية بعدما كبر وضعف، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. نحن 7 آيات أو 5 آيات كم نتحرك من حركة. محمد بن واسع كان يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. وكان رحمه الله يقول: ما يغني عني ما يقول الناس، إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. الربيع بن حثيم كان ابن مسعود يقول له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. قيل للربيع: هذا كيف أصبحتم؟ قال: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. كان رحمه الله إذا دخل عليه الرجل وهو يقرأ القرآن غطى المصحف بثوبه حتى لا يخفي عمله بذلك. كان يقاد وبه الفالج الشلل، فقيل له قد رخص لك يقاد إلى الصلاة، فقال إني لأسمع حي على الصلاة، فمن سمعه منكم فليجبه ولو حبوا. حماد بن زيد يقول كان أيوب السختياني يطلب العلم حتى مات. يقول أيضا حماد بن زيد عن أيوب كان أيوب في مجلس فجاءته عبرة فجعل يتمخط ويقول ما أشد الزكام. أبو حازم الأعرج أرسل إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه أمير خليفة المسلمين، أرسل إليه ليأتيه فقال إن كانت له حاجة فليأتي، إذا هو الذي يحتاجني فليأتي، وأما أنا فما لي إليه حاجة. كان أبو حازم هذا يقول لنفسه يا أعرج، ينادى يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم، ثم ينادى يا أهل خطيئة أخرى فتقوم معهم، ما أراك يا أعرج إلا تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة. هذا أبو حازم الأعرج يقول هذا والله المستعان. عبد الله بن عون يقول عنه ابن المبارك ما رأيت مصليا مثل ابن عون، ويقول ابن مهدي ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون، نادته أمه مرة فأجابها وعلى صوته صوتها، أجابها لكن صوته على صوتها فأعتق رقبتي. كان رحمه الله لا يغضب، فإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك. أحد السلف نسيت اسمه الآن، أظنه حيوة بن شريح، نادته أمه وهو يشرح للطلاب، شيخ كبير له مكانته وأمامه طلابه يشرح للطلاب، فاطلعت عليه أمه وقالت يا حيوة قم أنثر الحبة للدجاج، قم أنثر الحبة للدجاج، فصمت وقام ونثر الحبة للدجاج ورجع يكمل الدرس. بالله عليكم لو أن امرأة فاضلة اطلعت علينا من أمهاتكم وقالت يا فلان قم اذهب للخياط بالثوب، ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ ها؟ إن كان بارا ذهب إليها وقل فشلتين عند الناس، ويعطيها من اللوم والتوبيخ ما به كذا، بالإمكان أن نعمل ودي الخياط بعدين ليس الآن. سعيد بن المسيب مكث 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. كان يقول سعيد بن المسيب ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء، ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. الفضيل بن عياض يقول إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. جعفر بن محمد يقول إذا بلغك عن أخيك ما تكرهه فاطلب له من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال مررت بفلان وهو يشتمك، يقول وهب مررت بفلان وهو يشتمك، فغضب وهب وقال ما لقي الشيطان رسولا غيرك، ما لقي الشيطان رسولا غيرك، يعني يقول أنت رسول الشيطان. الشافعي رحمه الله كان يقول من أحب أن يقضى له بالحسنى فليحسن الظن بالناس. الحسن البصري يقول والله للغيبة أسرع فسادا في دين العبد من الآكلة في الجسد، ويقول إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. محمد بن المنكدر بات ليلة يغمز رجلي أمه، يغمز رجلي أمه حتى أصبح، وقريبه أظن أخوه أو خاله أظن أخوه كان يصلي فيقول والله ما أحب أن ليلتي بليلته، يعني يتلذذ بهذا العمل الذي عمله ويقول عندي هو أفضل من عمله هو. مسروق كان يصلي حتى تورمت قدماه، وربما جعلت امرأته تبكي كما تقول تبكي عنده لما تراه يصنع بنفسه، سعيد بن جبير كان لا يدع أحدا يغتاب عنده. عروة بن الزبير كان يقرأ ربع القرآن في المصحف نظر في كل يوم. وكان أيام الرطب عندما تثمر ولا تصلح للأكل يسلم حائطه ثم يأذن للناس فيدخلون ويأكلون ويحملون. ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام يعني إفتاء تغير وجهه وأصبح كأنه ليس هو الذي كان. ثابت البناني يقول كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. صفوان ابن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. نماذج كثيرة جدا، لكن الوقت أرى أنه قد أزف وأننا أخذنا أكثر من وقتكم، ولعلكم تطلعون على مزيد من هذا في الكتب التي اعتنت بهذا، مثل السير، سير علماء النبلاء، وصفة الصفوة، حلية العلماء، وغيرها من الكتب ستقرؤون العجب، والله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الأسوة هو صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، وبقي من الوقت القليل أيها الأحبة نجعله لاستعراض بعض الأسئلة. فهناك في الواقع أسئلة كثيرة، وكثير من الأسئلة قد أجاب عليه الشيخ في ثنايا المحاضرة، وهناك الكثير من الإخوة أيضا صدر سؤاله بشعوره تجاه الشيخ وأنه يحبه في الله عز وجل، وأختار فقط هذه الورقة التي كتب فيها الأخ أن نحبك في الله، وهذه أبيات متواضعة لقدومك إلينا، ونود أن تكرر هذه الزيارة في المستقبل. طبعا خط الأخ قد لا يقرأ واضحا لكن اجتهد في قراءته. يقول أهلا بأهل الرياض، وسهلا بعائد عائد إخوانا بشرقي، أهلا في رياض الدوح، وسهلا فكم للشوق من أخي بوسطى. نقول له جزاك الله خيرا. وأما الأسئلة أيها الأحبة نختار بعضا منها فيما تبقى من الوقت اليسير. هذا سائل يقول ذكرتم ملازمة القول للعمل، فإذا كان الإنسان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومع ذلك قد يرتكب بعض المنكرات التي ينهى عنها، فهل يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يستطع التخلص من المعاصي التي يفعلها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قل لي أخاه أحبكم الله الذي أحببتم له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. أما بالنسبة للسؤال فأظن أنه أيضا أجيب عليه في ثنايا المحاضرة، وهو أن الإنسان لا يدعو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يفعل أعمالا قد تخالف قوله. وتعرفون أو سمعتم ما قاله الحسن لمطرف، وما قاله أيضا عندما كان يعظ الناس. ونقول لهذا يعني بشكل مختصر أنك إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا عمل طيب، ثم أنك تخالف هذا في بعض الأشياء. نعم أنت لا تخالف بشكل استهتاري بشكل مستمر، وإنما قد تكون أنت لست معصوم، لابد أن تخطئ. وإذا كنا نقول أنه لا ينصح الناس إلا من لا يخطئ فلن ينصح أحد، لأنه ليس معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تمكن الشيطان منك واستطاع أن يقنعك بهذه الشبهة ارتكبت شيئين، تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا فعلت هذا المنكر. بينما لو كنت فعلته مثلا وأمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأنت فعلت شبهة واحد أحسن مما تفعل اثنين. ونقول أنت تجاهد نفسك إن شاء الله تجاهد نفسك في ترك المنكر بقدر ما تستطيع، لكن لا تدع ترك المنكر. إنكار المنكر لا تدعه أبدا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة، فما حاجتنا للتأسي بغيره
حتى لا يقول قائل أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيستطيع ما لا نستطيع؟ فنقول أن هناك من تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم واستطاع مثل ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يشق. والأمر الذي يشق على أمته وخشي أن لا يقوم به نهاهم عنه مثل المواصلة في الصيام، نهاهم أن يتأسوا به، قال: لا، أنا لست مثلكم، أنا لست كهيئتكم. فإذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعده مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم متأسين به، فإذا خرجوا عن التأسي به بزيادة أو قلوا بنقصان، فإن الأسوة الأولى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرض ما عندهم وأعمالهم نعرضها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت فالحمد لله، وإن لم توافق فسنة الرسول أولى، سنة الرسول هي المتبعة. فأقول إن إيراد مثل هذا ينشط الهمم. يعني مثال: لو قلت للطلاب مثلا، أنت مدرس وقلت لطلابك أن اجتهدوا في واحد من أهل الرياض أخذ 100% في جميع الدروس، النسبة 100%، يعني أعلى نسبة، الطلاب الذي عندك يعني قد لا يكون عندهم ذاك الحماس بقوة مثل ما لو قلت أن أحد زملائكم في هذه المدرسة أخذ 100%، ليس كذلك؟ فإذا قلنا نحن أن هناك حتى من عصرنا من هو أسوة حسنة مثلا في شيء معين، وأن أسوة حسنة في الشيء الفلاني، تحمسنا أكثر، حتى لا يأتي إنسان ويقول: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع أن نعمل مثل عمله.
هذا سائل يقول: عند كثير من الناس أخطاء في قضية التأسي، ومن ذلك الاحتجاج بفعل الكثرة، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومنهم من يحتج بأخطاء بعض الملتزمين وليسوا بمعصومين من الأخطاء البشرية، ومنهم من يحتج بالواقع وبما يشاهده في وسائل إعلام مختلفة، فهل من إشارة حول هذا الموضوع؟
خلاص الأخ ما ترك لنا إشارة، أجاد وأفاد.
نعم. هذا سؤال يقول: هناك في الواقع أسئلة كثيرة حول بعض الذين يفعلون بعض المناكر الجزئية وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم على خطأ، وفي نفس الوقت يريدون أن يناصح الناس بألا يفعلوا تلك المناكر، وهذه أظن أن الشيخ أجاب عليها، فهل من زيادة؟
لا.
نعم. يقول: لا يخفى عليكم ما هو تأثير وسائل الإعلام بالحديثة ومقدار تأثر الناس بها، واتخاذهم بعض من يعرف في تلك الوسائل كقدوة، وأيضا يعني هذا لعلك أجبت عليه. هذا سؤال يقول: ذكرت التشويه لصورة القدوة، فكيف نحسن صورة ذلك التشويه حيث أن ذلك منتشر عند البعض بقصد أو بغير قصد، فما هي النصيحة في هذا المجال؟
النصيحة بأن تكون أسوة حسنة، النصيحة بأن تكون أسوة حسنة، لأن الناس عندما يرون شيئا قد نعم يسمعون التشويه لصورتك، لكن عندما يرون أن هذا التشويه ليس له رصيد من الواقع يعلمون أنه كذب، يعلمون أنه كذب عندما يقال لهم أن هذا فيه وفيه، ولكن لم يجدوا هذا فيك، بل وجدوا فيك الأخلاق الحسنة والطاعة لربك عز وجل والاحترام للآخرين والشفقة على الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب طيب وأسلوب حسن، عندما يرون هذا منك يعلمون أن التشويه كاذب غير صحيح. فأقول أن التأسي، أن تكون أسوة، تحرص على أن تظهر بمظهر الأسوة الحسنة، هذا فيه أبلغ الرد في حال.
نعم. هذا السؤال يقول: أعيش أنا ووالدي في بيت واحد ولي أبناء وأحاول أن أربيهم بقدر الاستطاعة. هو سؤال طويل، يقول يعني القصد من السؤال أن الوالد يفعل أمور تناقض يعني ما يأمر به الأب من أمور حسنة، فهناك تعارض يقع فيه الأبناء بين الوالد الذي هو الجد، والد الوالد الذي هو الجد، وبين الوالد الذي يأمر بالمعروف.
بإمكانك أن تفهم أولادك بأنه حتى وإن فعل الجد هذا أنه خطأ، أن هذا خطأ. بإمكانك أن تفهمهم وتقول لهم مثلا: إن الوالد أو كذا بشر يخطئ، كل الناس يخطئون، فأنتم هذا انتبهوا لا تخطئوا مثله. وبإمكانك أيضا أن تستفيد فائدة جيدة، تقول مثلا: إن الوالد كان يخطئ لأنه ما كان عنده أحد يعلمه، ولا كان أحد يستطيع يربيه، لأنهم كانوا مشغولين، كانوا فيهم كذا، وأنتم الآن الحمد لله عرفتم الطريق الصحيح وعرفتم كذا وكذا، فلا تفعلوا مثل ما يفعل. بإمكانك بأسلوب حسن أن توصل المعلومة لهم أن ما يفعل الوالد خطأ، وأن الصح هو ما تأمرهم به، وانتبه أنت لا تخالف قولك فعلك، وإلا سهل أن يخالف الجد.
نعم. هذا سؤال يقول فيه السائل: مع علمنا بأن القوامة للرجل، فكيف يكون الرجل أسوة حسنة لزوجته؟ هل يكون ذلك عن طريق الفعل أو عن طريق القول أو كليهما؟
الأسوة الحسنة للزوجة كلا الأمر، الفعل والقول، الفعل والقول، لا تحذر شيئا. فعلك بأن ترى زوجتك بأنك حريص مثلا على الخير، خصوصا في البيت، خصوصا في البيت يا إخوان، يعني الحقيقة البيت ليس خارج البيت، البيت أحيانا الإنسان لا يعني يجاهد نفسه حتى يستطيع أن يكون أسوة، صعب يعني في الشارع في الخارج خارج البيت سهل أن يكون أسوة، يعني نسبيا أسهل من البيت، لكن المشكلة البيت. لذلك ينبغي أن نجاهد أنفسنا أن نكون أسوة حتى في البيت، في عمل الخير، في كذا، يعني اجعل حياتك، لا يلزم ترى الحياة أن تكون كحياة السلف كاملة، لو وجد هذا نعم هذا مطلوب ورائع جدا، لكنه قد يصعب علينا مثلا نحن أقل بمستوى يعني بعيد جدا عن مستوى أولئك، فلكن على الأقل أن نحاول التشبه بهم، التأسي بهم في حياتنا، في تربية البيت، لا تدخل وسائل تهدم البيت، لا تأمرهم بشيء أو تنهاهم عن شيء وأن تفعله، لا تكلمهم عن غض البصر وأنت إذا خرجت وإياهم في السيارة وإذا بصرك زائغ من هنا وهناك، أو أنك تأتي بمجلات أو كذا وتنظر إلى النساء المصورة في هذه الوسائل الإعلامية أو غير ذلك، لا تناقض قولك فعلك، بقدر ما تستطيع حاول أن تكون أسوة في الفعل وفي القول، القول بالنصيحة والوعظ والإرشاد، تبيين الأحكام، تبيين الأشياء، الحث على عمل الخير، مثلا قيام الليل تحثهم على قيام الليل وتقوم، فإذا قمت أيقظتهم، وهكذا.
هذا سؤال لعلنا نكتفي به ويكون السؤال الأخير، يقول فيه السائل: إذا كان هناك قدوة وهو قدوة في كثير من شؤون حياته ولكن يكثر من المزح والطرف، فهل هذا مناسب أم أن الصحيح أن يكون القدوة رجل هادي المشية قليل الضحك لا يمزح أبدا ولا يتكلم كثيرا؟
الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، يمزح ولا ما يمزح؟
يمزح.
يداعب ولا ما يداعب؟ يضحك ولا ما يضحك؟ ما كانت الابتسامة تفارق وجهه صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس تبسما من الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف هذا؟ خالف أن يكون أسوة؟ أي صحابي إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه يحبه من شدة ما يتبسم في وجهه، ولذلك تعرفون عمرو بن العاص من كثرة ما يرى من تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولأنه أمره في مرة من المرات على في معركة من المعارك أو سرية من السرايا فيها أبو بكر وعمر، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أي الناس أحب إليك؟ يعني ما يتوقع 100% متأكد أنه سيقول عمرو بن العاص، لكنه فوجئ أن الرسول يعدد أشخاص حتى قال حسبه بس ما أتى إلى الآن عمرو بن العاص، عد عائشة، عد أبو بكر، عد عمر، وأظن في رواية أنه عد إلى علي، قال بس يكفي، ما أتى. لماذا؟ لما يرى من معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم له. جرير بن عبد الله يقول: ما رآني إلا تبسم.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,774.